بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا ريان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ.
أهلا وسهلا، تفضل يا ريان.
شيخ، عندي سؤال واحد.
نعم.
ونريد من فضيلتكم، هذا سؤال يعني عادي وكل مسلم يعني هو فاهم وهو يعلم دينه وعقيدته، هو يعرف الجواب، ولكن نريد من فضيلتكم أن تشرح وتعبر وتفصل فيه حتى نتعظ ونستيقظ من الغفلة في أنفسنا. السؤال يا شيخ، بالنسبة ل لما يراه الناس أنه هو النجاح في الدنيا، كثير من الناس هم يرون أن المال الكثير أو النساء وهكذا الأشياء، هذا إذا كان ماجكه، إذا كان هناك شيء شخص يملكه فهو ناجح في الدنيا. ولكن نجد يا شيخ عند كثير من الناس خاصة في الغرب ناس ينتحرون وهم يملكون هذا وأكثر من ذلك، بينما نرى في دول التي لم تتقدموا في التكنولوجيا هم فقراء، ولكن عندهم من الطمأنينة النفسية في قلوبهم وهم سعداء. وأظن أنه يروى عن السلف اثنين منهم أن أحدهما قال: لو عبث الملوك ما عندنا من الطمأنينة والسعادة والإيمان لقاتلونا بالسيوف، كما قال.
نعم.
أريد أن أسأل يا شيخ، لماذا هكذا نرى؟
إن شاء الله. أبشر يا ريان، بارك الله فيك، أهلا وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للمسيح عيسى ابن مريم، هل المقصود بالمسيح هو ما يعرف الآن بالمسيحية أم ماذا، أم شيء آخر؟
طيب.
سؤال ثاني، هل يجوز للمعتمر أو الحاج أن يمشي في بعض الأشواط وراكبا في بعض الأشواط الأخرى؟
طيب.
سؤال ثالث، بالنسبة لعقد القران، عندنا في بعض الأحيان يكون في المسجد، ولكن بعد العقد القرآن قران يقدم للحضور القهوة والحلوى العمانية، ما الحكم في ذلك؟
قبل القران؟
أه؟
قبل عقد القران؟
بعدها؟ أيوة، بعد العقد.
وين، في المسجد يعني؟
أيوة
إن شاء الله.
وأيضا بعدها يكون تصوير مع المعرس يعني بالكاميرا أو تلفون يعني مع الحضور يعني.
وهذه عادة عندكم يا علي، كل القران يعقد في المسجد؟ يعني جميع العقود هذه تعقد في المسجد؟
لا، بعض الأحيان لا، بس الأغلبية في المسجد.
طيب،
يعني إذا ما وجدوا مكان.
واضح، تفضل.
السؤال الأخير، ما هو الأفضل لإطالة في القيام بالقراءة في الصلاة سواء الفريضة أو السنة سنن والنوافل، أم في الركوع والسجود بالنسبة للإطالة يعني؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا، عليكم السلام. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الأول، عندي ورد يومي من قراءة القرآن، أحيانا أتساهل وما أكمل الورد كاملا، والأيام التي بعده بعد ذلك اليوم أحاول أن أقرأ وردي، لا أستطيع إلا القدر الذي قرأته في اليوم اللي تساهلت فيه، هل يكون ذلك عقوبة بسبب التساهل؟ وكذلك الصلاة، أعتد على أن أصلي في أول الوقت الحمد لله، وإذا تأخرت يوم من الأيام يحصل معي نفس الشيء، أحاول أن أصلي في أول الوقت في الأيام اللي بعده، لا أستطيع إلا في الوقت الذي صليت فيه في اليوم الذي تساهلت، فما العمل في مثل ذلك؟ ومؤخرا قرأت منشور بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ثبت عنه بأنه كان يواظب على ورد يومي، كان يقرأ ما تيسر، هل هذا صحيح؟
طيب.
السؤال الثاني، مصحح الحديث إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعصى أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقه وكان زعيم القوم أرذله وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعاد وشرب الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فترقبوا عند ذلك ريحا أمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بقاطع سك فتتابع
إن شاء الله.
وسؤالي الأخير، الدال على الخير مثل لو الأجر فاعله، لو مثلا أنا قلت في هذا البرنامج دلوا الناس على هذا البرنامج لأنه من أفضل وأنفع البرامج، هل يكون لي مثل أجر من دل الناس على هذا البرنامج أم هذا، هل يكون لي مثل أجر من دل الناس على هذا البرنامج أم أجر، هل أجر تعليم مثل أجر تعليمك للناس أم هذا لا يدخل في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. الأخ ريان من الهند بارك الله فيه يسأل، يقول يعني هناك مشكلة عند الناس فيما يرونه من النجاح في الدنيا، فبعضهم يعتقد بأن النجاح في الأموال، وبعضهم يعتقد بأن النجاح في النساء، وبعضهم يعتقد بأن النجاح في كذا، يعني من أمور الدنيا. يقول والملاحظ أن كثير من غير المسلمين ينتحرون وعندهم الدنيا، وكثير من الناس العاديين الذين ليس عندهم شيء من هذه الدنيا يعيشون في حالة من الطمأنينة. يقول يعني يريد توضيح لهذا. ريان بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل، أجمع الناس على طلب السعادة، ما من أحد موجود على وجه الدنيا إلا وهو يريد السعادة، ولذلك الشيء الوحيد اللي أجمع الناس عليه، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، غنيهم وفقير، الجميع يطلبون السعادة، لكن سبحان الله العظيم تختلف الطرق إلى الوصول إلى السعادة. فمن الناس من يظن أن السعادة في المال، ولذلك يصل الليل بالنهار ويجتهد في تحصيل المال، وقد يحرص على جمع المال من أي طريق، من حلال من حرام من أي طريق، يعتقد هو بأن السعادة في المال، والواقع أن السعادة ليست في المال. فأغلب أصحاب الأموال، أغلب أرباب الأموال أشقياء. يقول الأول، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. بعض الناس يعتقد بأن السعادة كامنة في بيت وقصر وسيارة فارهة وزوجة حسناء، يكتشف بعد ذلك بأنها ما وفرت له السعادة ولا منحته الطمأنينة. من الناس من يعتقد السعادة في السفر والتنقل بين دول العالم والذهاب يمينا وشمالا، ويكتشف بعد ذلك بأن ما حققت له، ما أشبعت نفسه العطشة للسعادة. من الناس من يعتقد أن السعادة في اتباع الموضات والصرخات، وذاك تشوف بعض الناس سبحان الله يلعب بجسده وبدنه حتى يلفت الأنظار إليه، هذا الذي يشم وجهه وبدنه بالوشم، وهذا الذي يضع الأشياء والعياذ بالله في وجهه وفي أنفه وفي أذنه، يقبح صورته اللي الله عز وجل خلقه في أحسن تقويم، يذهب ويقبح صورته بالوشم ويلعب ببدنه بهذه العمليات ليلفت الانتباه حتى يشعر بالسعادة، وما يشعر بالسعادة، ما يشعر بالسعادة. يمكن شفنا نحن وناس كثر وجدوا السعادة في الإيمان، فلذلك يعني أنظار الناس تختلف حول هذه المسألة. السعادة فعلا هي في الإيمان، السعادة هي في الإيمان، ولذلك المؤمن هو من أسعد الناس. لماذا؟ لأنه وقف على قمة الحقيقة، وصل إلى المكان الذي الناس كلهم يسعون إليه وانحرفوا عنه، هو الإيمان. لما تكون مؤمن بالله وتعلم بأن تعلم لماذا خلقت، وتعلم حقيقة الدنيا، وتعلم أنت أين سائر بعد الموت، هذه قمة الإيمان، قمة الإيمان. ولذلك الله عز وجل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الصحابة كان بعضهم ينادي بعض يقول: تعالوا بنا نؤمن ساعة، يعني بعضهم يقول تعالوا نؤمن ساعة، يشتغلون بالتجارة ولا بالدنيا؟ أبدا، يقرؤون القرآن ويتذاكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويعظ بعضهم بعضا. هذا هو الإيمان اللي وهذه السعادة التي يبحث عنها الناس، وقد ظلوا الطريق، ذهبوا يمينا ذهبوا شمالا وظلوا هذا الطريق. ولذلك بارك الله فيك، مثل ما ذكرت، يوجد من الناس من توفرت عنده كل شيء لكنه انتحر في النهاية. لماذا؟ لأنه فاقد للسعادة اللي بحث عنها هنا وهنا وهنا وما وجدها، وهي قريبة، يعني هي بين يديه، الإيمان، الإسلام. الإيمان والإسلام هو السعادة الحقيقية، التي وللأسف كثير من المسلمين ما فهموا قيمة الإسلام ونعمة الإيمان، ولذلك تجد عندهم ضيق، وتجد عندهم حرج، وتجد عندهم يعني قلق. لماذا؟ لأنهم ما طبقوا الإسلام في أنفسهم، ما طبقوا الإيمان في أنفسهم. يعني هم يعني مسلمون بالجملة، مؤمنون بالجملة، لكن ما غاصوا في هذا الأمر. لذلك اللي ذكرت أنت عن بعض السلف، يعني كان يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. يعني والمقصود الإيمان والسعادة، الإيمان والسعادة. فلذلك بارك الله فيك، هذا خلق الله عز وجل، والناس قددة في هذا الأمر ومشارب وطرق، لكن الحمد لله من وفق لهذا التزمه. تجد بعض الناس سبحان الله قد لا يجد إلا حصير يجلس وينام عليه، لكنه من أسعد الناس. يعني لا، الدنيا تكاد يعني يرى بأن هو أفضل إنسان في هذه الدنيا. لماذا؟ يشعر بسعادة، يتلذذ، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم السعادة. وفي من الناس من جمعت له الدنيا ومع ذلك يعيش حالة من القلق وحالة من الأزمات، عنده أزمة. لماذا؟ لأنه ما ابتعد عن طريق السعادة. عموما نسأل الله تعالى التوفيق للجميع. علي من عمان يسأل عن المسيح عيسى بن مريم، يقول: هل هو المسيحية؟ يا علي بارك الله فيك، المسيح هو عيسى عليه الصلاة والسلام. المسيح هو عيسى، شخص نبي من أفضل وأكرم أنبياء بني إسرائيل، يأتي بعد موسى في المرتبة عليه الصلاة والسلام، وجعله الله جل وعلا آية. اسمه عيسى ابن مريم، خلقه الله من أم من دون أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال جل وعلا لما جاءت الملائكة تبشر مريم بعيسى، لما قالت لها بأن الله يبشرك بغلام، إن الله يبشرك بعيسى، هي ماذا قالت؟ قالت: لم يمسسني بشر ولم أكو بغي، كيف أنا من وين أجيب الولد؟ قال: كذلك قال، هذا جبريل يقول له، قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. هو علي هين، الله عز وجل على كل شيء قدير. ولذلك عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فليس بين النبي وبين عيسى نبي. والمدة الزمنية تقريبا 500 سنة إلى 600 سنة، وردت أحاديث 600 سنة. وعيسى عليه الصلاة والسلام سمي لقب بالمسيح، قيل لأنه يمسح الأرض، ما كان يمكث في مكان واحد، وإنما كان يتجول عليه الصلاة والسلام ويذكر الناس ويدعو الناس إلى الإسلام. وقيل سمي المسيح لأنه إذا مسح على الأكمة الأعمى، يعني اللي ما يرى، اللي ولد أعمى يبصر بإذن الله جل وعلا، وإذا مسح على المريض برئ بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول هل يجوز للمعتمر أو الحاج يمشي أحيانا ويركض أحيانا؟ علي بارك الله فيك، الأصل في المعتمر والحاج المشي، وأما الهرولة أو الرمل فهذا استثنائي وهو أمر شرعي يأتي به في المكان المشروع. فمثلا حول الكعبة السنة في الطواف أن يمشي الذي يطوف حول الكعبة أن يطوف ماشيا ويرمل في الأشواط الثلاثة فقط إن استطاع، والرمل الرمل يكون بسرعة المشي مع تقارب الخطى. الآن مع أعتقد من الصعب جدا الآن أن يطبق الطائف حول الكعبة هذا، لأنه صعب الآن يعني الزحام وكذا، وهذا يكون في طواف القدوم، يكون في طواف القدوم، ولذلك هذا مشروع. أيضا بين العلمين في السعي يركض الرجال يهرولون الذكور دون الإناث، والآن موجود علامة خضراء في سقف المسعى تبين حدود الركض اللي كانت هاجر عليه السلام ركضت في هذه المنطقة. فهذا هو بارك الله فيك. أما بقية الأشياء فالأصل فيها المشي، لكن إذا احتاج الإنسان مثلا يعني مثلا أفاض من عرفة إلى مزدلفة ورأى بأنه يريد أن يسرع ما عنده سيارة ولا عنده كذا، ممكن لو ركض لا حرج عليه في ذلك، لكن لا يعتقد بأن هذا الركض مشروع، إنما الأصل المشي، ولا يرمل ولا يهرول إلا في الموطنين اللي أنا ذكرت لك قبل قليل. علي من عمان يقول أحيانا بعض الناس لا يجد مكان لعقد القران فيعقدون في المسجد، وبعد ما ينتهي العقد يقومون يقدمون الحلوى العمانية والقهوة وأيضا التصوير مع العريس في المسجد، ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، الأصل أن عقد القران يكون خارج المسجد، هذا هو الأصل، لكن إن احتاج بعض الناس بحيث لا يجد مكانا أو يجد لكن المكان ضيق مثلا ولا يتحمل الضيوف مثلا، يجوز له بعد أن يستأذن الجهة الرسمية اللي هي الأوقاف أو الشؤون الإسلامية أو وزارة الشؤون الإسلامية، يستأذنهم في ذلك حتى لا يعني حتى لا يعتاد الناس هذا الأمر ويجعلوا من المسجد محل لعقد القران أو لإقامة الحفلات أو شيء، لأن المساجد ما بنيت لهذا من حيث الأصل. الأمور الاستثنائية الواردة في السنة النبوية يعني هذه كانت موجودة، وبعد ذلك لما اتسعت المساجد واتسعت البيوت أيضا، مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رحبة أو مكان قال للناس من أراد الحديث لا يتحدث في المسجد وإنما هذا المكان. فلذلك بارك الله فيك، أول شيء يلاحظ إذا كان في المسجد مكتبة أو غرفة مستقلة يعقد هناك فيها، إذا ما وجد لا بأس بالعقد في المسجد على أن لا يكون عادة، على أن لا يكون عادة، ولا بأس أن تقدم القهوة والحلوى العمانية، ولو صوروا مع المعرس ما في شيء إن شاء الله ما دام حالات استثنائية. علي من عمان يسأل عن أفضلية إطالة القراءة في الصلاة أو إطالة الركوع والسجود. علي بارك الله فيك، أهم شيء للمصلي أن يأتي بشروط وأركان وواجبات الصلاة، هذا أهم شيء يعتني بهذا. يعني مثلا عندنا الركوع لابد أن يركع ويأتي بتسبيحة واحدة هي التسبيح الواجب، وما زاد فهو سنة. السجود كذلك، يسجد على الأعضاء السبعة ويأتي بتسبيحة واحدة الواجبة سبحان ربي الأعلى، وما زاد فهو سنة. في القيام يأتي بسورة الفاتحة، هذا لأنه ركن من أركان الصلاة. قضية أنه أيه أفضل، إذا كان في الفرض لابد للمصلي أن يوازن في صلاة الفرض وأن يصلي صلاة معتدلة، يأتي بالفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين من جميع الصلوات، وبما في ذلك الثنائية والثلاثية والرباعية، في الركعتين الأخريين الثالثة والرابعة يقتصر على الفاتحة وإن أتى بما تيسر من القرآن، لا حرج في ذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصلاة الفريضة يهتم بها اهتمام بالغ، يتعلم كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال كما في الحديث القدسي، قال
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أما النوافل يا علي بارك الله فيك، فالشريعة سهلت ويسرت ووسعت في مسألة النوافل، حتى يجوز للإنسان يصلي جالسا النافلة، النافلة يصليها جالس حتى لو كان قادر على القيام، الفريضة لا، وقوموا لله قانتين، النافلة يجوز. النافلة يجوز أنك تصليها أيضا إلى غير القبلة، إذا كنت في السفر أنت في الطائرة مثلا وحاب أنك تتسنن على الكرسي والقبلة وراءك يجوز، كما في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الراحلة إلى غير القبلة، إلى غير القبلة. أيضا النافلة يجوز قطعها بعد الشروع فيها وهي سنة، لأن الإنسان أمير نفسه في النافلة، إلا الحج والعمرة لا، الحج والعمرة لابد أن يكملهما، لأن الله تعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله. أما النوافل يجوز ما دام أن الإنسان، لأنه هو أمير نفسه في 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 النافلة. قضية والله الأفضل هذا راجع لما يجده الإنسان من التلذذ والتنعم بالعبادة، فيوجد من الناس من يتنعم ويتلذذ بطول القيام، يشعر بأنه يرتاح جدا إذا قرأ القرآن في الصلاة وأطال، هذا القيام في حقه أفضل. من الناس من يقول: لا، أجد لذة في السجود لما أضع رأسي بين كفي تعظيما لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو أفضل وقت، أفضل حال يتقرب فيها الإنسان إلى الله، واسجد واقترب، يقول: أشعر بنعمة، ما أحب أنني أرفع رأسي من السجود، يطيل السجود. فالمسألة ليست عامة، وإنما راجع لكل شخص على حسب ما يراه مصلح لقلبه. كريمة من المغرب تقول: أنا عندي ورد يومي، أحيانا أتساهل ما أكمل الورد اليومي، وإذا جئت من المرة يعني المرة القادمة في اليوم اللي بعده مثلا أحاول أني أقرأ، ما أستطيع أني آتي بالحالة التي كنت سابقا، وإنما يعني يحصل نوع من يعني التكاسل والتأخر. وكذلك الصلاة مثلا تقول: إذا تأخرت، أنا أحب أني أصلي الصلاة على وقتها، لما أتأخر ما أستطيع يعني أصليها في اليوم الثاني في نفس الوقت السابق، وإنما أتأخر. هل هذا يعني عقوبة أم ماذا؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان له وردا يوميا؟ أختي كريمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام عظيم، ولذلك لا يصلح يا كريمة أن يطرح مثل هذا السؤال يقال: هل كان للنبي عليه الصلاة والسلام ورد يومي؟ النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها عبادة، النبي عليه الصلاة والسلام أنفاسه عبادة، النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويقوم الليل ثم يغفو عليه الصلاة والسلام وينام ثم يقوم ويصلي، ما يعيد الوضوء. لماذا؟ لأنه يشعر بنفسه عليه الصلاة والسلام، تنام عيناه ولا ينام قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام كانت أحواله، جميع أحواله فيها استعداد لتلقي الوحي الذي ينزل على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها عبادة وطاعة وقربة إلى الله وانتظار الوحي ونزول القرآن، كان مستعد عليه الصلاة والسلام، حتى أن القرآن يأتيه وهو في فراشه مع زوجته عائشة، ينزل عليه الوحي، ينزل عليه جبريل، كان عليه الصلاة والسلام يعني مستعد لهذا الوحي الذي ينزل بهذا القرآن. وأما قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فكان ما يفتر لسانه عن قراءة القرآن، حتى أنه يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض ويقرأ القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما كان القرآن ينزل عليه أولا كان يستعجل عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن عليه. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها عبادة وطاعة، كل جزئية من جزئيات حياته صلى الله عليه وآله وسلم. أما قضية ما حصل لك يا أخت الفاضلة، ما من إنسان إلا ويحصل منه تقصير وتساهل وتهاون وفتور أحيانا، فلا تحمل يا كريمة، لا تحمل الأمر أكثر مما يحتمل، ولا تقولين هذه عقوبة من الله لي لأني أنا والله فوت وردي اليومي وأيضا صليت الصلاة في غير وقته في غير أول وقتها. لا تحملي نفسك، لأنك أحيانا ربما يدخل الشيطان مدخل عليك ويثبطك مثلا زيادة. الأول شيء، الورد اليومي هذا ليس بفريضة واجبة، وإنما هو فضيلة وسنة وعبادة وقربة إلى الله. يعني يوم القيامة ما تسألين يا كريمة أنت ما قرأت الورد اليومي مثلا، لأن ليست بفريضة، ليس بفريضة. كذلك الصلاة على أول وقتها صحيح هي أفضل العمل، لكن عندنا الواجب الموسع والواجب المضيق. الواجب الموسع منذ أن يقول المؤذن الله أكبر بدأ الوجوب، الآن اشتغلت الذمة بهذا الواجب، اشتغلت الذمة بهذا الواجب. وعندك الواجب المضيق اللي هو آخر وقت العباد، آخر وقت العباد. فأخت الفاضل، أنا ما أعتقد أن هذه عقوبة من الله، لأن هي على السنية وعلى الاستحباب. وبالنسبة لمسألة الصلاة هذه، يجوز لك أن تصلي في أول الوقت وأوسط الوقت وآخر الوقت، بشرط أن لا يدخل عليك وقت الثاني وأنت ما صليتي الأولى. لكن اجتهدي، وهذه طبيعي بالنسبة لمسألة الفتور والكسل والنسيان وكذا، طبيعي جدا. لا تحملين نفسك ما يعني أكثر مما تحتمل. تفضل عبد السلام. راح عبد السلام. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
وأني أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي، يا مرحبا.
عندي توجيهين أبغاكم بالله عن طريق القناة بدكم توجهها. عندنا يعني الأيام نطلع كثير نتمشى في البر وعلى الأجواء هذه، لكن مع الأسف نجد بعض العوائل بعد ما يقوموا مكانهم نجد يعني الله يكرمك نفايات وأشياء زي كذا، شيء يعني يقشعر من البدن. وتوجيهها الله يحفظك. الشيء الثاني، عندنا أخت الله يحفظها لها سنتين تبحثنا علشان يعني صار سوء تفاهم بينها وبين ناس ثانيين ما لنا علاقة فيهم، لكن قالت ليش ما توقفوا معايا؟ أنا بتوجهها يعني نصحناها وحاولنا فيها، سكرت كل شيء أمامنا، سكرت الجوال، سكرت الأبواب، ولا لا عيد ولا مقابلة، أي حق يعني إيش تبغى نسويه طيب؟ يعني ما خلينا طريق لين طرق، ما بابي لين طرقنا علشان نبغى نترضاها لها سنتين الآن مقاطعتنا.
يعني هي تقول لكم ليش ما وقفتم معي وزعلتوا على الثانيين مثل ما زعلت أنا يعني؟
صار بينهم بين عائلة ثانية سوء تفاهم ونتج عن ذلك طلاق.
ها طلاق، طلاقها هي؟
لا لا، طلاق ولدها من بنت الناس ثاني.
إيه.
قال ليش ما قال والله ما نعرف حتى اسم أبوها ولا المعلاقة فيهم ولا دخلنا بلا من قريب ولا من بعيد ولا أحواني، كلهم إحنا تسعة بنات وأولاد.
نعم.
وإن كلنا مقاطعتنا لا عيد ولا غيره.
نعم.
ليش ما وقفت معي؟ نوقف معكم بإيش؟ بأي حق نوقف معك؟ ما ندري إيش صار بينكم أصلاً.
إن شاء الله يا أخوي محمد، أبشر بإذن الله. مرحبا ومسهلا. تفضل يا أم أروى.
السلام عليكم شيخي.
السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على هذا البرنامج. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا شهود في صلاة المغرب وأتيت بالتسليم بالتشهد الأول ثم قمت وأتيت بركعة وسلمت، هل هذا صح أم كان أدي ركعتين؟
يعني أنت في التشهد الأول قمتي،
التشهد الأول سلمت،
سلمت
التشهد كامل وسلمت،
وبعدين تذكرتي وقمت جبت ركعة،
جبت ركعة واحدة وسلمت وسجدت بعد السلام للسهو.
طيب إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا كان السهو في صلاة الظهر فسهوت في الركعة الثالثة وسلمت وذكرت بعد التسليم ثم قمت أتيت بركعة بس ما أتيت بركعتين وسجدت للسهو بعد التسليم.
طيب
بارك الله فيك شيخ.
أيوة تفضل يا أم أروى. راحت. يلا أم أروى إذا عندك شيء تصدر مرة ثانية. تفضل أم زكريا. أم زكريا من فرنسا.
نعم. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا معلمة للغة العربية.
نعم.
للناطقين بغيرها، أدرس في مسجد.
نعم.
ولما أدخل المسجد حبيت نعرف واش نصلي تحية المسجد، نكون غادي ندير الدرس، هل أصلي تحية المسجد؟
وبالنسبة لغير الناطقين مسلمين ها؟
نعم مسلمين.
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني لما أدرس جي صلاة العصر، نصلي صلاة العصر، أطفال الذكور يصلوا مع الإمام والأشخاص الآخرين والبنات يصلوا معايا، لكن ما نسمعوش، مرات تشوش علينا الصلاة وما نسمعوش الإمام كي يركع ويسجد، ويكون عندي تشوش في الصلاة، ومرات نقطع الصلاة ونعاود نصلي وحدي مع البنات، هل هذا جائز؟
إن شاء الله.
من فضلكم، شكرا.
أهلا وسهلا، مرحبا أختي. طيب أرجع إلى الأسئلة. كريمة من المغرب بارك الله فيها، طبعا سألت عن صحة حديث إذا اتخذ الفيء مغرما إلى آخر الحديث التي ذكرته أختي كريمة. هذا الحديث حسن إسناده بعض أهل العلم من أهل التحقيق، فإسناده حسن، وهذا الحديث يشير إلى العلامات في آخر الدنيا، يعني قبل قيام الساعة، قبل قيام الساعة. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تسأل عن الدال على الخير مثل أجر فاعله. تقول مثلا لو أنا دللت الناس على مثلا هذا البرنامج وانتفع الناس به، هل مثلا أخذ أنا نفس أجر القائمين على البرنامج؟ أختي كريمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا شك بأن هذه الشريعة شريعة عظيمة وفتحت أبواب الخير بأسهل الطرق، ولذلك يستطيع الإنسان ينال الأجر والثواب العظيم بأسهل الطرق وأيسرها، منها الدلالة على الخير. الآن الشخص لو قال لك أين الطريق الفلاني، تقول من هنا أو من هنا، صدق للإنسان. تدل التائه والضال عن الطريق، تقول له هذا هو المكان الذي تبحث عنه، هذا الطريق الذي تريد أن تسلكه أجر. كيف إذا دل الإنسان الناس على ما فيه حياة قلوبهم وهو العلم والوعظ والتذكير، لا شك بأن هذا الأجر عظيم. ولذلك الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وأيضا الحديث الدال على الخير كفاعله، يعني مجموعة الأحاديث تشير إلى هذا الأمر العظيم. ولكن قضية أن يتساوى الأجر، طبعا هذا العلماء بحثوا هذا بحث مطول وخلصوا إلى أن الدال على الخير له مثل أجر من يفعل هذا الخير، الدال على الخير كفاعله. يعني أنت الآن دللت شخص على هذا البرنامج، وهذا الشخص اهتدى مثلا وتعلم ويعني ازداد عملا صالحا، لك مثل أجره من دون أن ينقص من أجور من أجره شيء، من دون أن ينقص من أجره شيء. لكن أن ينال الإنسان أجر مثلا المتحدث أو القائم على البرنامج، يعني العلماء قالوا لا، وإنما هو يشاركه في بعض الأجر، يشاركه في بعض الأجر. يعني مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. طيب أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، كلنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، هل سنكون معه في نفس الدرجة؟ نتمنى ذلك، ونسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن يجالس النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. لكن الواقع بأنه الإنسان إذا أحب عالما، أحب صحابيا، أحب نبيا، معه في الجنة، لكن ليس في نفس الدرجة، ليس في نفس الدرجة. ومثلا أقول أنا مثلا كريمة في هذه الغرفة مع أهل هذه الغرفة، الغرفة فيها الوالد والوالدة، وفيها مثلا حافظ القرآن، وفيها العاصي، وفيها كذا، هذا لا يعني أن مثلا كريمة في نفس درجة الوالدين، نفس درجة حافظ القرآن مثلا، أنا أضرب مثال، وإنما هي معهم. فلذلك المسألة الدرجة والثواب والأجر، وإن كان الإنسان يحصل عليه بالجملة، لكن لا يمكن أن يكون مثل درجة مثلا الذي يقوم على هذا الشيء. بارك الله فيك. محمد من السعودية بارك الله فيه يقول يعني مع الأجواء هذه الشتوية ومع هذه الأمطار والخيرات يطلع الناس إلى الصحراء، لكن يقول للأسف الشديد يكدر الخاطر ما نشاهده من المخلفات والنفايات اللي يتركها بعض المتنزهين، وللأسف الشديد يريد كلمة في هذا. محمد بارك الله فيك، لا شك أننا نعيش يعني أجواء شتوية وأجواء ربيعية وخيرات ونعم وأمطار وكذا، لكن والله فعلا أنا أتفق مع الأخ محمد اللي كدر يعني هذه الطلعات ما نشاهده من التساهل والإهمال والعبث، العبث بيعني الأماكن التي يتنزه إليها الناس ويعني ينتقلون إليها ويستجمون، تجد للأسف الشديد يعني مخلفات تنم عن ثقافة سيئة، وللأسف الشديد لأن الإنسان إذا أردت أن تعرف مستوى عقله وثقافته انظر إلى تصرفاته، انظر إلى قوله وإلى فعله وإلى الآثار التي يتركها. فالشخص الذي يقوم مثلا من مكان ويجعله يعني يجعله مكان لي يعني يتركه يدخله مكانا نظيفا ويخرج منه مزبلة، هذا يدل على أن ثقافته ثقافة سيئة جدا، وعلى أنه فعلا ما ارتقى إلى أن يكون فعلا يعرف كيف يتصرف، مع أن ديننا ولله الحمد دين نظافة ودين دين عدل، والنبي عليه الصلاة والسلام وصانا أن نكون أمناء على كل شيء، الشجرة هذه نكون أمناء عليها. كيف الآن الشخص الآن يرضى أن يترك مكان بمثل هذه الطريقة؟ بل للأسف الشديد، وأنا يعني سبق أنني ذكرت مثل هذا، للأسف يعني تأتي إلى شجرة يستظل فيها الناس وكذا، تجد أكرمكم والله أكرم الله جميع المشاهدين، الأم تاركة حفاظات ولدها أو طفلها الصغير مرمية تنجس المكان، هل هذه بربكم؟ هل هذا من أخلاق المسلمين؟ يعني وش اللي كلفك أنت وأنت كيس تجمعون فيه النفايات وتربطون وتحطونه في مكان؟ مع الحمد لله هناك توعية وتوجيه وإرشاد وتعليم ويعني وتثقيف، إلى متى يعني أن نستمر بمثل هذه الحالة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللعانين، وفي حديث آخر اتقوا الملاعن الثلاثة. هذه الأشياء الآن مثل أخونا محمد وكل من جاء، إذا والله قصد مكان ثم جاء وجد ملوث ومنجس، شو بيقول بالله؟ والله مثلا والعياذ بالله قد يصدر منه لعنة على من فعل هذا الشيء، لعن الله من فعل هذا. اتقوا الملاعن اللي تجلب اللعنة وتجلب الغضب. فلذلك يا أخواني وصيتي الإنسان يجب أن يكون أمين ومراقب لله عز وجل، يعني إذا غاب عين الرقيب البشري اللي يحاسبك ويغرمك ويدفعك غرامة، اعلم بأن الله يراك ومطلع عليك، أنت مسلم مطالب بأن تكون نظيف في بدنك وفي ثيابك وفي بيتك حتى في برك، وانت طالع للبر تكون نظيف، تكون مرتب، تكون إنسان راقي، ما تتعامل بمثل هذه الطريقة يعني. ولذلك يعني هذه المسألة من أهم المسائل، النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزلت الأمطار كان يحب يطلع إلى التلاع هذه كما تقول عائشة، التلاع يذهب إلى التلاع ويعني يذهب إلى الأودية، وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر حسر عن ثوبه، وكان يقول صيبا نافعا، وكان يعطي لأصحابه فسحة ويذهبون ويستمتعون بهذه الأجواء. فلا تكدروها بمثل هذه الممارسات الخاطئة، اتقوا الله، خافوا الله عز وجل. يعني القضية ليست قضية والله أنا أتلفت يمين ويسار ما يشوفني أحد، اعلم بأن الله يراك. المسلم يختلف عن غيره لأن عنده عقيدة المراقبة، يراقب الله في 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 جميع أحواله وأموره، في 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 بيته وخارج بيته وفي بلده وخارج بلده، يراقب الله سبحانه وتعالى. وأيضا أضيف إلى يعني ما ذكره الأخ محمد ما يتعلق بهذه المغامرات اللي يصنعها بعض الناس هدانا الله وإياهم، سنويا يعني نفجع بوفيات أسر ولا شباب ولا عوائل ولا أشخاص يغامرون يدخلون في مجال السيل وعند الأودية ويستعرضون يفترون عضلاتهم ويجي السيل ويأخذهم هم وعيالهم. اتقوا الله، خافوا الله، ما يجوز. الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قل جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا الشخص اللي جاء تحذير من الجهات الرسمية وعنده نماذج في السابق يعرفها ويروح يغامر، أنا أخشى أن يكون منتحر هذا، والمنتحر مصيره النار. أنا أخشى أن يكون منتحر، لأنه ذهب قاصدا عامدا متعمدا ودخل السيل، لا عنده شيء ضروري، لا والله مجرد استعراض ومجرد فتح العضلات، وشوفوني شوفوني وصوروني بعد، ها صوروني عشان تنشرونه، وثم يجرف السيل، ويمكن معه أطفال أبرياء مساكين أيضا يجرفهم السيل. اتقوا الله، يعني لا تقلبون هذه الأجواء إلى حزن، ولا تجعلون من هذه الأجواء اللي محل الاستجمام والراحة وكذا تلوث بيئي وبصري، تمارسون مثل هذه الأشياء التي للأسف الشديد أصبحت ظاهرة عند كثير من الناس. هذا لا يعني الجميع، هناك أناس والله قمة في الرقي، قمة في الثقافة، ورأينا هذا بأم أعيننا، تجد الوالد يوجه عياله، يوجه أسرته، معها كياس جايبها معه، ما يخلي شيء، حبة ما يخليها على الأرض، حطها في كيس وحطها في الأماكن المخصصة اللي تجي الجهة المختصة وتأخذها إلى محل النفايات. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. محمد بن السعودية يقول عندنا أخت لها يعني كم سنة، سنتين، يقول ما تكلمنا وقفلت الجوال وقطعت كل وسائل التواصل معنا، بسبب أن يعني ولدها طلق زوجته وزعلت على أهل البنت، وتقول ليش ما تقفون معي، ويقول للأسف حاولنا حرصنا، يقول أهل البنت ما نعرفهم، ما نعرف حتى أسمائهم، يقول للأسف أختنا يعني قاطعتنا، ما حكم ذلك؟ أخوي محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الأخت تسمح لي أقول لها بأنها آثمة وأنها قاطعة للرحم، وأنا أخشى والله عليها أن تموت على هذه الحالة وتلقى الله وهي قاطعة رحم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك عليها أن تبادر إلى التوبة والاستغفار، وأن تعيد المياه إلى مجاريها، وأن تفتح الأبواب اللي أغلقتها في وجه إخوانها وأخواتها، وأن يكون لديها عقل ونضوج. هذه قضية أسرية، أغلب الناس عندهم مشاكل، وليس يعني بالضرورة والله إذا أنا دخلت في مشكلة مع قريب ولا بعيد لازم والله الناس كلهم يكونون معي، بأي أي أي مذهب وأي ملة وأي دين وأي عقل وأي عرف يقول بمثل هذا. هذه من عادات الجاهلية اللي يقول فيها الأول وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي أو أرشد، يعني أنا معها على الخير والشر، ها على الخير والشر، هذا ما يجوز وحرام، والله إذا ما كنت معي فأنت ضدي، هذا كلام باطل، هذا كلام أهل الجاهلية، ولذلك لا يجوز لها ولا يحل لها. حتى لو كنت يا محمد أنت وإخوانك وخواتك عارفين بأن ولدها طلق حرمته أو الحرمة وأهلها قالوا لا طلق، ما لكم علاقة، أنتم الحمد تعيشون في دولة وفي بلد في محاكم وفي قضاء، والدنيا ما هي بفوضى. إذا والله ولدها له حق يروح للمحكمة، إذا والله ظلم ولدها واعتدوا عليه مثلا، أنتم ما يجوز تعتدون على الآخرين. الحمد لله البلد محكوم والقضاء قوي، أبد يروح للمحكمة الحمد لله ويأخذ حقه عند القاضي. أما قضية والله إذا ما وقفتم معي أنتم إخواني، هذا كلام حقيقة للأسف يعني منتشر، وللأسف فيه يعني ممارسات غريبة جدا عند بعض الأرحام، أبدا إذا ما كنت معي فأنت ضدي، سبحان الله العظيم، يعني على الحق والباطل لازم أكون معك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال الصحابة يا رسول الله أنصره مظلوما، يعني مثل ما يقولون بالعامية مفهومة، أنا أنصر مظلوم مفهوم، كيف أنصر ظالم؟ قال أن تأخذ على يدي، أن تمنعه من الظلم، أن تمنعه من الظلم، يعني أنت محمد كافٍ مثل ما يقولون شرك مثلا، أنت الآن لو تبين لك أن أختك الآن هي الظالمة مثلا، أضرب لك مثلا، وش بيصير لو قلت لها يا أم فلان اتق الله تراكم أخطأتم على أهل البنت؟ يمكن تصير مصيبة أكبر من اللي حاصل، مع أن هذا واجب عليك. لذلك يا أخي الفاضل الأخت هذه لازم تصلها الرسالة، تتوب إلى الله وتستغفر وتكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، واضح بأن الشيطان نزغها ويعني عب صدرها على أخوانها وخواتها، وكبر قلبها والعياذ بالله عليهم، والآن ورم يعني في صدرها، يجب عليها أن تتعالج من هذا بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، بالاستغفار، بالاعتذار. والله لأن تعتذر اليوم خير من أن تأتي يوم القيامة يعذبها الله عز وجل. لماذا؟ لأنها قاطعة للرحم. الله عز وجل عظم شأن الرحم، لما خلق الرحم قامت الرحم بين يدي الله وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قال: فذلك لك. ولذلك من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، والقطع في الدنيا والآخرة، القطع في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك أنا نصيحتي لها ولكل من يشاهدني ممن عند هذه الممارسات، وهذه للأسف الأشياء موجودة بالمناسبة موجودة، والله لازم تقفوا معي، ما عرفنا هذا ولا سمعنا عن هذا في مذهب ولا دين ولا ملة، أنه والله اللي لازم مدام أخوي تقف معي في الحق والباطل، مدام قريبي لا تقف معي حتى لو أنا ظالم. سبحان الله العظيم، هذه وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، هذه العبيات والعصبيات والعنصريات وهذه الأشياء الجاهلية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، ولا يجوز. والعاقل هو الذي لا يوسع دائرة المشكلة، هو اللي يضيق المشكلة، هي مشكلتها مع الآخرين أقحمت إخوانه وأخواته في جحيم هذه المشكلة. هل هذا عقل؟ لا والله مو بعقل، لا والله مو بعقل. هي الواجب عليها دخلت في مشكلة مع أهل البنت تحرص على الأصل، هذول أرباح وهذول إخوانه وأخواتهم الأصل، أسأل الله يمن عليها ويهديها. ادعوا لها يا محمد أنت وإخوانك وخواتك، ولا تيأسون لا تيأسون، حاولوا واستمروا يعني محاولات، ويعني زوروها ادعوها، وأسألوا الله تعالى لها الهداية. أم أروى من اليمن تقول: سهوت في صلاة المغرب فسلمت من التشهد الأول ثم انتبهت وقمت وجبت الركعة الثالثة وبعدين سجدت بعد السلام، هل فعلي صحيح؟ نعم يا أم أروى، أحسنتي وقد فعلتي الفعل الصحيح وعالجت الخطأ اللي حصل في الصلاة معالجة صحيحة. كونك سلمتي من في التشهد الأول صلاتك ما تمت، انتبهتي قمتي على طول وجبت الركعة الثالثة وبعدين كملتي صلاتك وسجدتي للسهو. طبعا الأصل كان تسجدين قبل السلام، لكن ما يمنع أن حصل عندك زيادة، يعني حصل عندك نعم هو نقص يكون قبل، عفوا يكون قبل السلام، كان المفترض أنك تسجدين قبل السلام، لكن عندنا مذهب فقهي يقول جميع سجود السهو بعد السلام. ودائما عندنا المسائل الخلافية هذه ما تؤثر على العبادة فيما لو إذا خلف فيما لو إذا عمل الإنسان خاصة المصلي عمل مخالف لمثلا يعني للقول الثاني. فعموما اطمئني وفعلك صحيح ولله الحمد والمنة. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. الله يعطيك العافية يا شيخ.
عافيك.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
يا شيخ الحين أنت كنت تتكلم عن قطع الرحم، فإذا الواحد وصل أخاه أصر على وصله والأخ يصر على المقاطعة، يعني بكل السهولة الواحد يواصله وهو يقاطع،
طيب
يكون الذنب على مين يعني؟
طيب.
السؤال الثاني، أنا في بعض الأحيان بجمع مثلا بقول يعني على أساس نساعد ناس فقراء، فبجمع يعني من بناتي من كده إنه الناس تبرع لفعل الخير اللي بيقدر يستطيع يعني، فبجمع المبلغ فبحطيها للشخص اللي بيكون محتاج يعني سواء أخ أو قريب أو، فالشخص بيقول لك مثلا جزاك الله خير، فأنا يعني ما عايز الجزاء لي أنا مثلا تحديدا يعني إنه يعم الكل يعني، فما أعرف أقول ردي يعني يكون
إن شاء الله.
بالنسبة لل مثلا المسجد الفيلمول، هل علينا فيه تحية مسجد؟ جزاك الله خير.
أهلا وسهلا،
يعطيك العافية،
حياكم الله. طيب، أم أروى من اليمن تقول: في صلاة الظهر يعني في الركعة الثالثة سهوت وقمت بعد ذلك وأتيت بالركعة الرابعة، ماذا علي؟ أختي أم أروى بارك الله فيك، ليس عليك شيء، أهم شيء أنك أتيت بالركعة الرابعة التي سهوت عنها ثم يعني كملت صلاتك وسجدت لي السهو، بهذا تقولين قد عالجت الخطأ الذي حصل لك وطرأ عليك معالجة صحيحة ولله الحمد والمنة. أم زكريا من فرنسا تقول: أنا معلمة لغة عربية لغير الناطقين بها، أدرس في المسجد، لما أدخل المسجد هل أصلي تحية المسجد؟ أختي أم زكريا بارك الله فيك، الجواب نعم، المسجد له تحية ركعتان يركعهما الداخل إذا أراد الجلوس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن تكون الصلاة قائمة، فإذا كانت الصلاة قائمة تدخلين مع صلاة الجماعة، أما إذا كانت الصلاة لم تقم بعد أو دخلت في غير وقت الصلاة ما تجلسين حتى تصلين ركعتين. أم زكريا من فرنسا تقول: يعني أنا لما أدرس الأولاد مثلا أو غير الناطقين بالعربية أحيانا تأتي صلاة العصر ويكون هناك بعض الأولاد يصلون مع الإمام والبنات يصلون معي، لكن يحصل تشوش أحيانا في سماع الإمام، فتقول يعني أنا نقطع الصلاة ونعيد يعني الصلاة، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم زكريا بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، عندك خطوتين لا بد من بذلهما. الخطوة الأولى رسالة لإمام المسجد أنه لا بد من أن يراعي أن وراءه مجموعة من النساء في مصلى النساء يصلين معه، ولذلك لا بد من أن يصلح السماعات حتى يصل الصوت إليكن، لا بد أن يعلم، لا بد أن يؤدب هؤلاء الأطفال بحيث يوجههم ولا يكبر للصلاة إلا وقد اطمأن على أن الصفوف قد تساوت وأن الأطفال قد هدأوا. وهذه رسالة مهمة يا أخت الفاضل، لأن بعض الأئمة يغفل عن هذا الشيء ما ينتبه له، فأنت وجهي له هذه الرسالة وقل له: نحن الآن يعني نصلي وراءك ويحصل عندنا من التشوش ومن الارتباك الشيء الذي يضطرنا إلى أن نقطع صلاتنا، فهذه رسالة مهمة يا أخت الفاضل حتى تعالجين هذا الخطأ الحاصل في هذا المسجد. الأمر الثاني، إذا استمر الحال على ما هو عليه فإن إذا كبرت يا أخت الفاضلة ما يجوز لك تقطعين الصلاة، وهذه أيضا تعلمينها من معك، خلاص ما دمت قلت الله أكبر أحرمت في الصلاة، أحرمت في الصلاة. يمكن الآن تقولين: طيب أنا ما أسمع الإمام في الركعة الثانية والثالثة. هنا ممكن تنفردين بحيث تصلي كل واحدة منكن لوحدها، هذا يسمى الانفراد عن الإمام. هذا متى؟ إذا انقطع الاتصال بينك وبين الإمام، انقطعت السماعات، انطفأ الكهرب، أو حصل تشوش مثل ما ذكرت ما تدرين الإمام في أي حالة من حالات الصلاة، هنا نعم نقول لك انفردي، لكن اسعي في النقطة الأولى وإن شاء الله تجدين الخير. أما تلا من أبو ظبي تقول: يعني إذا كنت مثلا أصل أخ لي وهو يقاطعني مثلا ويصر على المقاطعة، الإثم على من؟ أخت الفاضلة الإثم على القاطع، الإثم على القاطع، ولذلك إذا وجد شخص مثلا حريص على صلة رحمه وحريص على التواصل لكن المقابل هو الذي يقطع، الإثم عليه والثواب والأجر لك، الثواب والأجر لك، لكن الإنسان لا ييأس. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما تقول يعني على هذه الحالة كأنما تسفهم المل، المل هو الرماد الحار أكرمكم الله يوضع في الوجه وفي الفم، كأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ولذلك الإنسان اللي ابتلي بأرحام سيئين ويقطعونه لا ييأس، لأن الله تعالى ينزل ملك يؤيد هذا الشخص الذي يحب أن يصل رحمه رغم قطيعتهم ورغم أذيتهم ورغم إساءتهم ورغم جهلهم، هو يراقب الله سبحانه وتعالى، وهذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى. أمة الله من أبو ظبي تقول: أحيانا أنا أحب أن أساعد الفقراء، أجمع مبالغ مالية من بناتي ومن يعني أقاربي اللي حولي وكذا، تقول لما أعطيها الفقير يقول لي: جزاك الله خيرا. تقول: يعني أنا أريد أن يعم الجميع، يعني ما الحكم، ماذا أقول؟ أختي أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا تقولين شيء، والله عز وجل يحصي كل عمل للإنسان، فلا تعتقدين بأن والله إذا لم يقل جزاك الله خير أو قيل لك أنت جزاك الله خيرا أن البنات يحرمون والأخوات يحرمون، لا، أحصاه الله ونسوه. ولذلك الله عز وجل يعني لا تظني أن العمل يغيب أو أن العمل يذهب، هذا كله أجر. ولما يقال لك جزاك الله خيرا لأنك أنت اللي سلمتي، هذا يعم كل من شارك في هذه الصدقة، فيدخل ضمن هذا الدعاء، يدخل ضمن هذا الدعاء. فلا تقلقي يا أختي الفاضلة، والأجر للجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. أمت الله من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة للمساجد الموجودة في الأسواق هل لها تحية المسجد؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للمصليات الموجودة في الأسواق إذا كانت تقام فيها الصلوات الخمس وبعضها تقام فيها الجمعة، فنعم، ما يجلس الشخص الداخل إلا وقد صلى ركعتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأنا رأيت حقيقة بعض الأسواق فيها مصليات كبيرة، يمكن هذه المصليات أكبر من بعض المساجد، ويصلى فيها الجمعة وتصلى فيها الصلوات الخمس مثلا، فلذلك نعم. أما إذا كان مصلى عادي يصلى فيه الصلوات التي في وقت فتح الأسواق، فتح الأسواق وتغلق بعد ذلك، فهذه يظهر والله أعلم بأن لا تأخذ حكم المسجد من كل وجه، وإنما يعني هي مصليات. لكن إذا كان هناك سنة قبلية مثل صلاة الظهر، هناك أربع سنن قبلية، طيب إنك تصلين السنن القبلية هذه وحينما تدخلين. وإذا دخل الإنسان وكان هناك سنة قبلية سواء في المصلى أو في المسجد أو في الجامع، ما يحتاج أن يقول أنا أصلي ركعتين تحية المسجد وبعدين أصلي السنة القبلية، لا، يكفي. إذا دخلت وفي صلاة الفجر مثلا، بالنسبة طبعا تكلم للرجال أيضا، وصلاة الظهر السنة القبلية الراتبة هي تكون تحية المسجد، يعني تتداخل هذه السنن تتداخل، فتكون هي تحية المسجد. بارك الله فيك ورضي عنك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. إخواني، غدا الجمعة وبعد غدا السبت كما لا يخفى عليكم حلقات أو حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب يوم الجمعة ويوم السبت طبعا يكون الإجابة. ونحن دائما نذكر لإخواني وأخواتنا بأن أسئلة الواتساب لابد أن يكون فيها ذكر الاسم أو الكنية واسم البلد، وكذلك السؤال يكون سؤال واحد ومختصر ويحصل الشخص على الإجابة بإذن الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.